بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وركوع وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من رباعية أو في الثالثة من مغرب لم تبطل بتعمده، لأنه مشروع في الصلاة في الجملة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم الراسخين الذين يعلمون ويعملون ويعلمون ويهدون ويهتدون، ويوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يجعلنا على خير ما حيينا، في سلامة من كل بلاء، وعافية من كل فتنة، وبعد عن كل محنة، وتوفيق لكل خير وهدى وبر وطاعة وسنة، وأن يجعلنا على ذلك ما حيينا عليه نحيا وعليه نموت، أن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين. لا يزال الحديث موصولا فيما يتعلق بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب سجود السهو، ولما أنهى الكلام على ما يتعلق بالزيادة الفعلية سواء كانت من جنس الصلاة أو من غير جنسها، جرى أو بدأ وشرع في الكلام على الزيادة القولية. والزيادة القولية أيضا إما أن تكون من جنس الصلاة أو من غيرها، فبدأ بالزيادة التي هي من جنس الصلاة، ولذلك قال: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه، فهو قول مشروع مأمور به في الصلاة، فهو من مما يقال فيها ويذكر الله جل وعلا به في هذه الصلاة. لكن إذا أتي به في غير موضعه، فإن كل موضع له محله من الذكر أو القراءة، فحال القيام حال قراءة للقرآن، وحال الركوع تسبيح لله جل وعلا، وحال الجلوس بعد الركعتين تشهد الأول، وهكذا، والسجود تسبيح إلى آخره. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: لو أتى بقول مشروع في غير موضعه، ثم مثل لذلك قال: كقراءة في سجود. فلو أن شخصا في أثناء سجوده قرأ القرآن: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ومثل ذلك لو قرأ التشهد في القيام فقال: وحال قيامه التحيات لله، إلى آخره. فكل ذلك مما جعل في غير موضعه، فما حكمه؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لم تبطل بتعمده الصلاة. لم تبطل بتعمده الصلاة، قال: لأنه قول مشروع في الصلاة في الجملة. لأنه قول مشروع في الصلاة في الجملة. لكن السؤال الذي يجب ذكره في هذا الموضع والتفريق فيه أن زيادة الركوع والسجود فعل مشروع في الصلاة، فما الفرق بينهما؟ لما قيل هناك أن تعمد زيادة ركوع يبطل الصلاة، وتعمد قراءة في غير موضعها أو تشهد في غير محله لا يبطلها؟ قال أهل العلم بأن الفعل يغير هيئة الصلاة، فإنه وإن كان من جنس الصلاة إلا أنه يغير هيئتها، فبناء على ذلك كان مبطلا لها. وأما القول فإنه وإن كان في غير موضعه إلا أن الصلاة لا تختل في هيئتها ولا تتغير في صفتها، فلما كانت لا تتغير في الصفة والقول قول مشروع في الصلاة لم يكن مبطلا لها، واضح؟ فلهذا كان الفرق بين زيادة إيش الفعل وزيادة القول من جنس الصلاة أو مما يشرع في الصلاة، واضح؟ هنا يتضح الأمر، لكن بقي الكلام على قوله وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين. فقراءة سورة في الركعتين الأخرتين أو الأخيرتين موضع لقراءة غير الفاتحة أو غير موضع؟ ظاهر كلام المؤلف هنا كما هو قول جمع من الفقهاء أنه ليس موضعا لقراءة إلا الفاتحة، واضح؟ فإن قال قائل أنه جاء عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حزر قدر صلاته قال قدر قراءة في الركعتين الأوليين كقراءة 30 آية وفي الأخريين كقراءة 15 آية. فهذا قد يفهم منه أنه محل للقراءة، فقال الحنابلة كما هو قول لجمع من الفقهاء وبعض شراح الحديث أن هذا هو حزر يعني بيان للقدر وليس فيه نص على أنه محلا للقراءة، كما أنه أيضا جاء في الحديث الذي في البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين بالفاتحة وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب لا يزيد على ذلك، فهذا الحديث أصح وأصرح، فكان المصير إليه والاعتبار به، فلأجل ذلك كان قولهم هنا أن القراءة في الأخيرتين بغير الفاتحة يعتبر قراءة أو ذكرا في غير موضعه ليس بعيدا، وإن كان بعض الفقهاء يقولون أنه قد يحمل أنه ربما قرأ في بعض الأحيان، فعلى كل حال هذا وجه ما ذكره الحنابلة رحمهم الله تعالى. نعم. قال ولم يجب له،
أحسن الله عليه، قال رحمه الله ولم يجب له أي لسهوه سجود، بل يشرع أي يسن كسائر ما لا يبطل عمده الصلاة.
نعم. قال ولم يجب له أي للسهو، هذا الضمير هنا راجع للسهو، يعني ليس هو راجع إلى مطلق الزيادة وإنما هو راجع إلى السهو في الزيادة بقول مشروع، في الزيادة بقول مشروع. فيفهم من هذا أنه لو أن شخصا تعمد قراءة في سجود أو قراءة في ركوع فإن ذلك لا يبطل صلاته ولا يشرع له سجود سهو. لماذا؟ لأن سجود السهو إنما هو في الزيادة أو النقص لمن سهى أو للشك، واضح؟ إذا نسي أحدكم فزاد أو نقص، فنقول إذن ليس محلا للجبران، لأنه لو كنت تريد الكمال ما احتجت إلى أن تقرأ أو تضع هذا القول. أما إذا سهى فالسهو والنسيان لا سلطان للإنسان عليه، الإنسان ينسى بغير قدرته ويسهو بغير فعله، فبناء على ذلك شرع له السجود، ولأنه داخل إذا نسي أحدكم إذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين، فكان القول أو زيادة قول مشروع في الصلاة في غير محله على سبيل السهو والنسيان يشرع معه سجود السهو. فإن قيل هنا قال يشرع، فبناء على ذلك لا يجب، فلما لم يجب؟ قالوا لأن عمده لا يبطل الصلاة، فلم يكن لأن يكون السجود له واجب، واضح؟ لأن عمده لا يبطل الصلاة ف فأكثر ما يمكن أن يقال أن السجود مشروع ومستحب ولا يجب، لأن تعمده لا يكون مبطلا للصلاة ولا مفسدا لها، ولذلك قال بل يشرع أن يسن كسائر ما لا يبطل عمده الصلاة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله وإن
مع أن يعني قبل أن ننتقل، بعض أهل العلم شدد في القراءة في القرآن في الركوع والسجود بأن هذا غير محل، وربما عند الحنابلة رواية ببطلان الصلاة، يقولون لأن حالة الركوع والسجود حالة ذل وانكسار وليس محلا للقرآن، لأن محل كلام الله جل وعلا هو وحقه التشريف والتعظيم والإجلال ألا يكون في تلك الحال، فلذلك في إحدى الروايتين القول ببطلان صلاة من تعمد ذلك. على كل حال قيل هذا على سبيل التنبيه، وإن كان المتقرر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله وإن سلم قبل إتمامها أي إتمام صلاته عمدا بطلت، لأنه تكلم فيها قبل إتمامها.
نعم. وإن سلم قبل إتمامها أي إتمام الصلاة عمدا بطلت. السلام قول أو فعل؟ قول، لأن الالتفات إنما هو مع السلام سنة، فإذا السلام قول وهو ركن من أركان الصلاة كما مر ذلك معنا، على الخلاف عند الحنابلة هل هي تسليمة أو التسليمتان على ما تقدم ذكره وبيانه. فإذا ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا من الزيادات القولية، لكن لما كان يترتب عليها الانتهاء من الصلاة والفراغ منها وأن يحل للإنسان ما حرم عليه قبلها، يعني قبل السلام، فهنا أراد أن يبين الحكم في ذلك، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إن كان قد سلم عمدا بطلت الصلاة، لأن السلام هنا إنهاء لها، وإنهاؤها وتحليلها التسليم، وإنهاؤها قبل تمامها، قبل تمام أركانها وواجباتها، كأنه تعمد ترك تلك الأركان والواجبات، فكان ذلك أو كان عمد ذلك مبطل للصلاة. واضح؟ أو تعمد ذلك مبطل للصلاة، فلأجل هذا قال إن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت الصلاة، بطلت الصلاة، ولأنه حقيقته أيضا هو قول يتأتى به تغيير هيئة الصلاة، فهو أقرب أو أشبه ما يكون بالفعل في مثل هذه الصورة. نعم. فهذا إذا كان عمدا، ولا يكاد يحصل خلاف في أن تعمد السلام قبل تمامها مبطل له لها. قال وإن كان قرأتها.
قال رحمه الله وإن كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد وسجد للسهو لقصة ذي اليدين.
نعم.
لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه عن جلوس، لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزمه الإتيان به مع النية.
نعم. الحالة الثانية إذا كان التسليم الذي هو زيادة قولية كان على سبيل السهو والنسيان قبل تمام الصلاة، فما الحكم؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وإن كان السلام سهوا، أي وإن وقع السلام سهوا قبل إتمامها، فلا يخلو من أحد حالين. الحال الأولى أن يذكر ذلك قريبا، يعني أن يذكره عن قرب، أن يكون الفاصل فاصلا ليس طويلا. لماذا؟ لأن الفاصل الطويل يخرج الصلاة عن هيئتها. الصلاة لها ابتداء وانتهاء وفيها أركان وواجبات متصل بعضها ببعض ويتوالى بعضها ببعض، فإذا حصل الفاصل الطويل فإنها تختلف هيئتها وتنفك جملتها. فلأجل ذلك سيأتي ما يتعلق بما إذا طال الفصل. أما إذا كان الفصل قليلا فإنه وإن كان فاصل إلا أنه فاصل يسير، وقد جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأتم الصلاة، ولذلك قال وإن كان السهو السلام سهوا ثم ذكر قريبا أتمها. فإذا سلم بعد اثنتين فإن عليه في عصر أو عشاء فإن عليه أن يأتي باثنتين، لأنه قال فأتمها، يعني أتم ما ابتدأه من الصلاة التي صلاها وهي أو صلى ركعتين. نعم، ولو كان ذلك بعد انحرافه من القبلة وتحوله عنها أو تحركة قليلة أو خروج من المسجد، بشرط أن تكون تلك الحركة قليلة، لأن الحركة الكثيرة جدا أيضا تفصل هيئة الصلاة و يعني صورتها. ولذلك قال وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد، كل ذلك لا يضر ما إذا كان الفاصل يسيرا. واليسير هنا إيش مرده؟ إلى العرف. كم قدره؟ صلاة هيئة واحدة لها ابتداء وانتهاء، كم يمكن نقول؟ يعني ذكر بعض أهل العلم أنهم قالوا أن مرده إلى العرف وهو بقدر مثلا ركعة أو بقدر ما تكتمل به الصلاة وتصلى به صلاة. فإذا ليس شيئا طويلا، ليس شيئا طويلا، فلأجل ذلك لا بد أن يكون شيء يسير أو متقارب. فما دام يحصل به المقاربة أو يمكن أن تكون هيئة الصلاة لم تنفك أو تنفصل، فيكون ذلك أو يحكم بأنه يسير، يحصل معه الإتمام. وسجد للسهو، لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه عن جلوس. واضح؟ يعني يقول لو أن الشخص الذي سلم عن نقص كما لو سلم في ثالثة عن رباعية أو في ثانية، واضح؟ فإنه يقولون إذا كان قد قام فإنه إذا جاء ليتم فإنه لا بد أن يجلس ليكون القيام أو الحركة إلى القيام حركة بنية، لأنها من أفعال الصلاة وأجزائها. هذا هو مشهور المذهب، وهو عند الحنابلة على سبيل التحوط لهذه العبادة باعتبار أنها أفعال وأقوال، فلا بد أن تكتمل بأقوالها وأفعالها، لأنها لا تتصور صلاة فيها جلوس وقيام بدون انتقال إليه، بدون انتقال إليه. فلأجل ذلك قالوا لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزم الإتيان به مع النية. يعني يقولون إنه طيب، كأن لو قال قائل أنه قام، هو قلنا هو قام صحيح، لكن قيامه الذي قام عنه هناك قيام بغير نية، قيام لأن يذهب، قيام لأن يخرج، قيام لأن يأتي أهله أو يقضي شغله أو يشتري بعض حاجته، فليس قياما للصلاة أو ليس قيام عبادة ويقصد به جزءا من أجزائها، فلم يكن مفيدا له، فاحتاج إلى أن يجلس ليأتي به عن قيام. العجيب أنهم يقولون أنه لو كان سلم من اثنتين في ثلاثية هو يجلس ليقوم، لكنه يقولون يقوم مكبرا. أما إذا سلم عن ثلاث في رباعية فإنه يجلس لكنه ينتقل بغير تكبير، وذكرها بعضهم ولا أدري ما وجه ذلك، ويحتاج إلى شيء من المراجعة لبيان الفرق بينهما إن كان، أو ما تقرر عندهم فيه، لعل أحدكم أن يراجعها. نعم. ثم قال وإن
أحسن الله لك، قال رحمه الله وإن كان أحدث استأنفها، فإن طال الفصل عرفا بطلت لتعذر البناء إذن.
نعم، إن كان قد أحدث فإن الصلاة بطلت. لماذا؟ لأن من شرط الصلاة أن يكون على طهارة، فابتداء وانتهاء، فيقولون انقطع شرط من شروط الصلاة في أثنائها، واضح؟ فبناء على ذلك لو كان هذا الذي سلم عن نقص قد أحدث، فنقول من أنه لا يمكنه حتى ولو كان الفاصل يسيرا أن يتوضأ فيتم الصلاة، بل لا بد عليه من الإعادة لأنه فقد شرطا من شروطها وهي الطهارة. ثم قال فإن طال الفصل عرفا بطلت لتعذر البناء إذا إذن هذه الحالة الثانية، وهو أن يطول الفصل، الأحوال التي لا يجوز له أن يتم، إما أن يكون قد أحدث، حالة ثانية أن يطول الفصل. فإذا طال الفصل والفصل عرفا يعتبر طويلا، فإنه يقولون من أنه لا يصح له الإتمام في مثل هذه الحال، بل عليه الابتداء. وكما قلنا أنهم قدروه بشيء قليل في العرف، قالوا كقدر ركعة أو قريبا من ذلك، لأنهم قدروه بماذا؟ بانفصال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته في قصة ذي اليدين إلى أن عاد، فلو تأملت لرأيت أن ذلك يقرب من أن يكون شيئا قليلا، هو سلم ثم قام وجاءه الصحابة ثم رجع، فهي لا تكون أكثر من ركعة أو قريبا منها، فلأجل ذلك قدرها بعضهم بها. نعم.
أحسن الله إليك، قال رحمه الله أو تكلم في هذه الحال لغير مصلحتها، كقوله يا غلام اسقني بطلت صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، رواه مسلم. وقال أبو داود مكان لا يصلح لا يحل، ككلامه في صلبها أي في صلب الصلاة فتبطل به، للحديث المذكور، سواء كان إماما أو غيره، وسواء كان الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا، طائعا أو مكرها، أو وجب لتحذير ضرير ونحوه، وسواء كان لمصلحتها أو لا، والصلاة فرضا أو نفلا. وإن تكلم من سلم ناسيا لمصلحتها فإن كثر بطلت، وإن كان يسيرا لم تبطل. قال الموفق هذا أولى، وصححه في الشرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم. وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى تبطل مطلقا.
نعم، هذه مسألة الحقيقة فيها شيء من الإشكال كثير، وعند الحنابلة فيها اختلاف لا حد له، ولأجل ذلك كان من عادة المؤلف ألا يذكر خلافا ولا يشير إليه، لكن لما كانت هذه المسألة فيها خلاف كثير عند الحنابلة، فاحتاج المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن يذكر ما يتعلق ب أو يشير إلى بعض الخلاف فيها. فعندنا أو مدار هذه المسألة إلى أمرين أو مسارين. الأول التكلم في صلب الصلاة، والثاني التكلم لمن سلم ساهيا، لمن سلم ساهيا قبل تمام صلاته. واضح؟ فعندهم إيش؟ إذا تكلم في صلب الصلاة ساهيا أو جاهلا، إماما أو مأموما، طائعا أو مكرها، أو كان لأمر واجب كتحذير ضرير أو نحوه، فإن ذلك كله مبطل للصلاة. فإن ذلك كله مبطل للصلاة. يقولون لأن الكلام يناقض الصلاة، كلام الآدميين لا يصلح، إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيئا من كلام الآدميين. فلأجل ذلك قالوا من أن هذا إيش كله مؤثر في الصلاة وممنوع المصلي منه، وإذا حصل فإنه يبطلها. واضح؟ الصورة الثانية إيش؟ يعني أقل بقليل الكلام فيها. إذا تكلم لمن سلم ناسيا قبل تمام الصلاة، فعندهم أيضا قولان هنا إيش؟ إذا كان كثيرا أو لغير مصلحتها فعند الجميع أنه باطل، أما إذا كان قليلا لمصلحتها فعندهم هو محل الخلاف. واضح؟ واضح ولا لا؟ فالمؤلف هنا تبع كلام الموفق، ولذلك نقله الشارح، قال الموفق هذا أولى وصححه في الشرح، يعني نحى الماتن والشارح إلى قول ليس هو معتمد المذهب والمشهور فيه، وإنما هو قول بعض الأصحاب والمحققين فيه أنه يغتفر الكلام لمصلحتها إذا كان سلم عن نقص وتكلم لمصلحتها. واضح؟ وأما مشهور المذهب، ولذلك قال وقدم في التنقيح، التنقيح هو أصل في عمدة في اعتماد المذهب، والمنقح هو المرداوي صاحب الإنصاف. واضح؟ والمنتهى هو عمدة المتأخرين، هو منتهى المتأخرين في اعتبار واعتماد المذهب، يقولون تبطل الصلاة. فعندنا الآن إيش؟ الكلام في صلبها، هذا عندهم جميعا أنه مبطل للصلاة. وعندنا من سلم عن نقص ساهيا، فهنا فيه عندهم مشهور المذهب بطلان الصلاة. وقول بعض الأصحاب، قول بعض الأصحاب هو اللي جرى عليه صاحب الإقناع، هو الذي جرى عليه هنا، اختاره الشارح أو مال إليه كأنه يعني ذكر أنه إيش؟ أن الصلاة إذا كان التكلم لمصلحتها يسيرا فإنه غير مبطل لها، فإنه غير مبطل لها. وهل هو محصور بالسهو أيضا هذا الكلام سهوا أو لا؟ بعضهم يقيدها بالسهو بعضهم يطلل. فعلى كل حال هذا الكلام مشكل في النظر في الأحاديث. ماذا تقولون أيها الحنابلة في كلام أبي بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح؟ فقالوا أن هذا قبل أن يحرم الكلام فيها، قبل نسخ حل الكلام في الصلاة. فلما نزل وقوموا لله قانتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام أحد من الآدميين، قالوا أن هذا منع الكلام مطلقا على أي حال، فالحديث قبل ذلك، واضح؟ فهذا الجواب ليس مستقرا عند الحنابلة رحمه الله تعالى، ولذلك جرى الخلاف وكثر في المذهب النزاع أو قوي فيها النزاع، ولذلك كانت الرواية الثانية التي قال بها الموفق مال إليها صاحب الإقناع وعليها الفتوى عند كثير من مشايخنا أن الكلام سهوا لمصلحة الصلاة لمن سلم عن نقص على سبيل السهو والنسيان، أنه لا يمنع صحة صلاته، أنه لا يمنع صحة صلاته، واضح؟ بل قد يقال من أنه حتى الكلام في صلبها إذا كان على سبيل السهو والنسيان فإنه لا يمنع صحتها، لأن معاوية بن الحكم الذي تكلم في الصلاة حين عطس العاطس فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها كلام شيء من الآدم أحد من كلام شيء من كلام الآدميين، نعم، قال ولم يأمره بالإعادة، فدل على أن الجاهل أو الناس معفو عنه وصلاته في ذلك صحيحة، وهذا يعني هو قول عند كثير من محقق الحنابلة منهم ابن تيمية وغيره ونحو ذلك. فعلى كل حال إذا تقرر مثل هذا فمن باب أولى أن يكون الكلام إذا سلم عن نقص سهوى أن الكلام لمصلحتها إذا كان يسيرا فإنه غير مبطل لها ولا مانع من صحتها، واضح؟ فعلى كل حال مثل ما ذكرنا لكم أن خلافهم فيها كثير جدا، التفريق بين الناس أو غيره أو بين المكره أو نحوه في لتحذير أو لغيره، الإمام أو للمأموم، في لهم كلام طويل فيها، لكن نحن أجملنا في أنها الكلام في صلبها والكلام لمن سلم ساهيا عن نقص. ففي صلبها عندهم متقرر أن المذهب أنه لا يحل فيها شيء من هذا الكلام وهو مبطل لها كيفما كان، وقلنا أن هذا يعني وإن كان فيه قوة من جهة وقوموا لله قانتين وما جاء في حديث زيد بن أرقم ومعاوية بن الحكم، لكنه أيضا يرد عليه ما يرد من ما ذكر من الإرادات عند الفقهاء، ولذلك كان مذهب الجمهور صحة الصلاة إذا كان ذلك على سبيل السهو والنسيان، نعم. أما إذا كان التسليم عن نقص الكلام فيها عن لمن سلم عن سهوا عن نقص فإنه إذا كان لمصلحتها فإن ذلك لا يمنع صحتها، فإذا كان لغير مصلحتها لكون الإنسان لا يدري فهو أشد عندهم، ولم يظهر منهم تخفيف فيه ولم يظهر منهم تخفيف فيه، وإن كان بعض أهل العلم ده نحى فيها منحى الاستدلال بعمومات الأدلة في التخفيف على الساهي والناس وأن ذلك غير مبطل لها، فيكون محله أيضا محل الكلام في صلبها إذا تكلم ساهيا أو ناسيا، نعم.
أحسن الله لك. قال رحمه الله ولا بأس بالسلام على المصلي ويرده بالإشارة فإن رده بالكلام بطلت،
نعم، ولا بأس بالسلام على المصلي، فإذا سلم على المصلي فلا بأس بذلك ولا غضاضة، فلا يكون مكروها فالنبي صلى الله عليه وسلم رد بالإشارة ولم يستنكر على من سلم عليه حال صلاته، ولم يستنكر على من صلى عليه حال صلاته، ويرد بالإشارة مثل ما ذكرنا في كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده فجعل باطنها إلى الأرض وظاهرها إلى السماء، في بعضها أنه أشار بأصبعه، فدل ذلك على أن المصلي يرد بالإشارة لا يرد بالقول، فإن رد بالقول بطلت. لماذا؟ لأن قوله عليكم السلام ليس كلام فقط، بل هو خطاب، لأن قد يقول قائل أن هذا دعاء، عليكم السلام دعاء بأن يسلمه الله جل وعلا، واضح؟ لكن نقول هو فيه خطاب، والخطاب هو صفة كلام الآدميين، والصلاة ليس فيها إلا ذكر الله جل وعلا أو دعاء أو قراءة القرآن والتسبيح لله جل وعلا والتكبير، واضح؟ فليس فيها شيء من كلام الآدميين ونحو ذلك. قال فإن رده بالكلام بطلت. نعم،
أحسن الله عليه. قال رحمه الله ويرده بعدها استحبابا لرده صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود بعد السلام.
نعم، لأن ابن مسعود لما جاءوا من الحبشة سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان الكلام في ذلك الحين لم يكن منهيا عنه في الصلاة، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلاما، لم يرد عليه لفظا لكونه في الصلاة، ثم لما انتهى رد عليه وقال إن في الصلاة لشغلا، فدل ذلك على أنه من سلم عليه فإن له أن يرد بعد الانتهاء من الصلاة باللفظ والكلام. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل.
نعم، ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل، لو أن شخصا في الصلاة، نعم، فجاءه شخص بجواره ولم يدري أنه يصلي فقال السلام عليكم فصافحه، فمد المصلي يده إلى هذا فأمسكها، فيقولون من أن صلاته صحيحة ولا تبطل. ما الفرق بينهما؟ الفرق أن هذا جرى منه حركة فعل يسير، واضح؟ وليس قولا وخطابا، فبناء على ذلك عادت هذه المسألة إلى مسألة الزيادة الفعلية من غير جنس الصلاة. قد ذكرنا أنها إذا كانت قليلة فإنها لا تمنع صحتها، نعم، فبناء على ذلك لا تبطل به الصلاة بخلاف ما لو تكلم. ومحل المسألة إيش؟ بأن يصافح بدون أن يتكلم، بدون أن يلفظ بسلام، أما لو لفظ بالسلام حتى ولو لم يصافح أو لم يحرك يده فإن الصلاة باطلة على ما ذكرنا، واضح؟ نعم،
أحسن الله عليه. قال رحمه الله وقهقهة وهي ضحكة معروفة ككلام، فإن قال قهقه فالأظهر أنها تبطل به، وإن لم يبن حرفان، ذكره في المغني وقدمه الأكثر قاله في المبدع.
هنا لاحظ ترتيب الفقهاء رحمه الله تعالى، أنه لما ذكر الحكم في الكلام على الحالين صلب الصلاة أو لمن سلم ناسيا قبل تمامها، ثم ذكر الحكم فيما يلحق بالكلام، فقال وقهقهة ككلام. القهقهة هو ضحك بصوت يكون معه صدور صوت يشبه قول قهقه، يتفاوت الناس في هذا القول لكنه لا يخرج عن فلك قهقه، فلأجل ذلك سمي في العربية قهقهة. فيقول المؤلف رحمه الله لو أن شخصا قهقه في صلاته فهل تكون باطلة؟ فقال هنا وقهقهة ككلام، فبناء على ذلك الكلام عندهم متى يكون مبطلا، والكلام أقل ما يحصل به الكلام الكلمة أقل ما تتكون من حرفين، فلأجل ذلك قالوا أنه ما كان من القهقهة مشبه للكلام بأن يبين فيه حرفان فإنه يأخذ حكمها فيكون مبطلا لصلاة المصلي، يكون مبطلا لصلاة المصلي. نعم. ثم قال هنا لما قرر هذه القاعدة أن كل ما لحق الكلام في كونه مشتملا على حرفين فهو كلام فهو مبطل للصلاة، بعد ذلك تعقب الشارح قال فالأظهر أنها تبطل به وإن لم يبن حرفان، ما دام صدر له صوت لابد أن يكون فيه صوت، واضح؟ فيقولون هذا الصوت أشنع من الكلام وأبلغ، وإن لم يكن منه أو بدا من هذا الصوت حرفان، واضح؟ لماذا؟ قالوا لأن حقيقة القهقهة تخالف حقيقة الصلاة، فالصلاة خشوع وخضوع وذل لله جل وعلا، والقهقهة حالة مقابلة لذلك كله، فهي إقبال على النفس والهوى وفيها استخفاف أو تلاعب أو إعراض أو سخرية بالصلاة وما فيها من تعظيم الله جل وعلا وتعبد له وإقبال، واضح؟ فلأجل ذلك قالوا وإن لم يبن منها حرفان، ونقل شيء من هذا عن ابن تيمية يقول القهقهة تبطل الصلاة بالإجماع لأن فيها أصواتا تنافي حال المصلي. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولا تفسد بالتبسم.
أما التبسم هي حالة فيها تدل على انبساط لكن ليس فيها صوت ولا يكون منها يعني إخلال بهيئة الصلاة. نعم. فبناء على ذلك قالوا أن التبسم لا يكون مفسدا للصلاة في قول عامة أهل العلم، في قول عامة أهل العلم حكي فيه الإجماع لكنه هو قول عامة أهل العلم قطعا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله وإن نفخ فبان حرفان بطلت.
نعم. لاحظ هم الآن يذكرون إيش ما يلحق بالكلام، ولعلك أن تلحظ أيضا أن كل ما ألحق بالكلام فأول ما يبدأون به الأعظم أو الأكثر شبها بالكلام ثم الأقل ثم الأقل، ولذلك قال وإن نفخ. النفخ هو هواء يخرجه الإنسان من فمه أو من فمه وأنفه، فربما صدر معه صوت، فربما صدر معه حصل معه صوت. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى نعم من أن النفخ، فهذا النفخ إذا بان حرفان فإنه يبطل الصلاة لأنه يصدق عليه أنه كلام، يصدق عليه أنه كلام. لكن الرواية الثانية عند الحنابلة نعم أن إبطال الصلاة بالنفخ فيه إشكال، أولا لأن الحاق النفخ بالكلام فيه ما فيه أو لا قد لا يتساويان، وأنه أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفخ في صلاته لما عرضت عليه النار وقال خشيت أن تغشاكم فنفخت، يعني لما كان في صلاة الكسوف، فقالوا أو قيل بناء على ذلك أن هذا يدل على أنه ليس بمبطل لها. نعم. على كل حال لا شك أن المصلي يتوقع أن يكون منه نفخ، وأن هذا النفخ حال لا في الأصل لا توافق حال المصلي، والقول بالبطلان أحوط وإن كان يعني ليس مستقرا من كل وجه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أو انتحب بأن رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله تعالى فبان حرفان بطلت، لأنه من جنس كلام الآدميين، لكن إذا غلب صاحبه لم يضره لكونه غير داخل في وسعه، وكذا إن كان من خشية الله تعالى.
نعم، الانتحاب هو صوت الباكي، هو صوت الباكي، فالباكي إذا بكى فصدر له صوت، فإن هذا يسمى نحيب أو انتحاب ونحو ذلك. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا انتحب المصلي في صلاته فإن كان ذلك من خشية الله جل وعلا فإنه لا يمنع صحة الصلاة قطعا، لأنه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وش أزيز المرجل من البكاء؟ القدر. شفتوا القدر إذا بدأ يغلي له صوت، فهذا الصوت يشبه صوت صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ في الصلاة. ومثل ذلك أبو بكر كان رجلا رقيق، إذا قرأ لم يسمع الناس من البكاء، يعني أنه يخالط الصوت البكاء فيذهب عليهم صوت القرآن، واضح. ومثل ذلك أيضا جاء عن عمر إنه كان له نشيج في صلاته، فبناء على ذلك دل على أن البكاء من خشية الله جل وعلا لا يمنع صحة الصلاة، وجاء ذلك في آخر سورة الإسراء: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، فدل ذلك على أنه لا يدل عليه. أيضا إذا غلب الإنسان عليه، فلو أن الإنسان غلب على البكاء كمصاب بفقد والدة أو ابن وهو في الصلاة ولا يستطيع أن يمسك نفسه، فإن ذلك يقولون لا يضره لأنه غير داخل في وسعه، والله جل وعلا يقول: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فبناء على ذلك قالوا أنه لا يضره. لكن إذا كان لا ذا ولا ذاك وصدر صوت، فيقولون هذا صوت إذا بان منه حرفان فيكون كالكلام، فيكون فيلحق بالكلام في بطلان صلاة من انتحب في مثل هذه الحال. وإن كان الحقيقة أنه إذا لم يكن من خشية الله ولم يكن مغلوبا عليه، فإنه بعيد أن يكون الإنسان يصدر منه صوت يبين فيه الحرفان، والكلام في النحيب كالكلام في النفخ من جهة أيضا وجود الخلاف فيها. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت، فإن كانت لحاجة لم تبطل، لما روى أحمد وابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال: كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، فإذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي، وللنساء معناه.
نعم، النحنح هو صوت يصدر من إيش؟ من جوف الإنسان أو من حلقه، يعني كالتنبيه على لفت أو لفت انتباه أحد، يفعل ذلك الناس أحيانا إذا لم يريدوا الكلام أو الإفصاح، فيحصل للإنسان أن يتنحنح، كان يكون في درس في مجلس علم أو يكون عند أضياف فلا يحب أن يشعرهم بشيء فيتنحنح لينبه ولد أو خادم أو نحو ذلك. فإذا النحنح من الألفاظ أو الأشياء التي يستعملها الناس عادة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا تنحنح، فالنحنحة ليست صوتا، ليست كلاما من حيث هي، وإنما هو صوت يخرج من الجوف. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول أن النحنحة إذا بان منها فيها حرفان تكون كالكلام في بطلان الصلاة إلا لحاجة، لأنه جاء في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنحنح له، فخرج هذا من الحكم، ولخصوص الدليل، وبقيت النحنحة إذا كانت لغير حاجة وبان منه حرفان أنها مبطلة للصلاة في المشهور من المذهب عند الحنابلة. فإذا لو أن أحدا تنحنح لكن لم يبن إلا حرف واحد فإن ذلك ليس بمبطل للصلاة على الإطلاق، سواء كان لحاجة أو لغير حاجة. إذا تنحنح الإنسان وبدا منه حرفان وكان لحاجة فإن ذلك ليس بمبطل للصلاة بلا إشكال، كما هو حديث علي هذا. إذا حصلت النحنحة فبان حرفان ولم تكن لحاجة فهذه الحال الثالثة، والمشهور من المذهب إلحاقها بالكلام وإدخالها في حكم البطلان، فيبطلون صلاة المصلي إذا جرى منه ذلك. وهذا كما قلنا أيضا إذا كان الخلاف فيما مضى قويا فالخلاف فيها أقوى، ولذلك كانت الرواية الثانية واختارها الموفق وجمع كثير من محقق الأصحاب أن الصلاة لا تبطل بشيء من ذلك، ونقلوا عن أحمد رحمه الله أنه تنحنح في صلاته. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن غلبه سعال أو عطاش أو تثاؤب ونحوه لم يضره ولو بان حرفان.
قبل أن نأتي إلى هذه المسائل التي تخرج عن حقيقة الكلام، هو في المسائل المتقدمة أناط الحكم بما بان فيه حرفان. طيب لو وجدت كلمة بحرف فصدرت من المصلي حال صلاته، واضح؟ هل في كلمة بحرف؟ في العربية قليلة جدا، قي وعي، عي أمر بأن تعي من وعى يعي، فتقول عي العلم مثلا، يعني أمر بأن تعي العلم وتحفظه، أو القي من الوقاية من الشمس، من وقايقي، قل الكتاب من التدنيس أو الإهمال، وقل الولد من الشمس ونحوه إلى غير ذلك. فلو قال قي فهنا هذا كلام مفهوم بحرف واحد، هل يكون داخلا في كلامهم أو لا؟ فعلى كل حال يعني ذكر بعضهم فيه احتمالا، لكن الظاهر أن ما كان كلاما فهو مبطل للصلاة كيفما كان، وإنما الملحق بالكلام الغالب أنه لا يكون إلا بحرفين، لأن أكثر الكلام أو جل الكلام لا يكون إلا بحرفين. فبناء على ذلك إن الكلام في اشتراط الحرفين إنما هو فيما يلحق بالكلام، أما ما كان كلاما أصيلا حتى ولو كان بحرف واحد فالذي يظهر أنه أقرب إلى الحكم بالبطلان وأدخل في أنه كلام آدميين دخل في الصلاة فكان مبطلا لها، واضح؟ مع وجود شيء من الاحتمال عند بعض الحنابلة. نعم. ولذلك صاحب الشيخ قال: ويرد عليهم قول عي وقي بكونها كلمة واحدة. لكن من قال من أنها داخلة في الكلام قال: ليش طيب ما نبه عليها الحنابلة؟ قالوا: الغالب أنها لا تنطق مفردة، وإذا نطقت مفردة فغالبا ما تقرن بهاء السكت، قه عه، هذه عادة أهل العرب، فلأجل ذلك لم يحتج إلى التنبيه عليها أو استثناؤها، واضح؟ نعم. قال: وإن غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب. السعال هو يعني تكون أذى يكون في الصدر يصدر من الرئة أو بعض ما يعني امتد مع ذلك أو قرب من صوت قد يكون فيه حرفان، ومثل ذلك العطاس هي حال في تهيج داخل الأنف أو نحوه، نعم، أو شيء يعرض للرأس، فيعطس العاطس، وهو كذلك قد يكون معه صوت والناس يتفاوتون في ذلك، فربما صدر معه حرف أو حرفان أو أكثر، فإذا حصل حروف أو كان بعضهم يصدر معه صوت الآتس فيصدر الصاد والسين وكذا، ويختلف الناس في ذلك، فهل يكون مؤثرا؟ هذه تنبعث في سؤال السائل. أو تثاؤب، تثاؤب حال من الكسل تلحق الإنسان يفتح معه فربما نطق ببعض أحرف حرف الهاء معه ألف أو نحو ذلك، أو يختلف أيضا الحال في حال الناس فيها. فيقول أن هذه أشياء لا تضر ولا تمنع الصلاة، لأنها أول شيء لا يقولون يعني ليست في مقدور الإنسان أن يعني يدفعها أو يمنعها، ليست في مقدور الإنسان أن يدفعها أو يمنعها، فلأجل ذلك قالوا من أنها لا تكون مبطلة للصلاة. نعم.
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: فصل في الكلام على السجود لنقص. ومن ترك ركنا فإن كانت تحريمة لم تنعقد صلاته، وإن كان غيرها فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت، بطلت الركعة التي تركت التي تركه منها، وقامت الركعة التي تليها مقامها ويجزئه التي تليها مقامها ويجزئه الاستفتاح الأول. فإن رجع إلى الأولى عالما عمدا بطلت صلاته.
إذن هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام النقص في الصلاة، النقص في الصلاة، وهل النقص في الصلاة على الإطلاق يتعلق به أحكام السجود، سجود السهو، أو أن ثم فرق بين السهو وتعمد النقص؟ نعم، على ما ذكرنا، أليس كذلك؟ فهنا نلحظ أنه قال: ومن ترك ركنا، ولم يذكر ما ذكره سابقا من التفريق بين العمد والنسيان، ولأجل ذلك إما أن يقال أنه ذكرها في أول باب سجود السهو، فإن زاد سهوا أو نقص سهوا فيكون، أو يقال لو أن هذا مما يعني فات على المؤلف فلو أخصه فقال من نسي ركنا لكان، أو من نسي فترك ركنا لكان أمنع من الوهم وأدفع للإشكال، واضح؟ وباب الكمالات والتمام لا أحد له. والعجيب أن الشارح أيضا ما أشار إلى ذلك أو قيده، مع أن الشارح لا تفوته مثل ذلك أو لا يفوته مثل ذلك غالبا. فهنا إذن حتى ولو لم يقل أو لم يذكر أو ينص عليه فهو معطوف على ما تقدم من أن الكلام في النسيان، فمن نسي فترك ركنا فلا يخلو هذا الركن المتروك، إما لكن هنا الصحيح أنها لا تكون في الأولى وإنما في الثانية، أيضا هذا مما يجب التنبيه عليه. قال: فخلونا على الأصل، من ترك ركنا فإن كانت تحريمة لم تنعقد صلاته، التحريمة لا تسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا، فأي صلاة لم توجد فيها تكبيرة الإحرام فإنها لم تنعقد ولم يدخل المصلي في صلاة، واضح؟ فلأجل ذلك هنا يصح أن يقال ومن ترك ركنا، ومن ترك ركنا من تحريمه لم تنعقد صلاته. وإن نسي غيرها، لو قال وإن نسي غيرها فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت. إذن شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في نسيان غير تكبيرة الإحرام، فلا يخلو هذا المنسي من أن يكون إيش ركنا أو غير ركن، فبدأ بنسيان الأركان والنقص فيها، واضح؟ فقال وإن كان غيرها فذكره بعد شروع في قراءة أخرى، في قراءة ركعة أخرى بطلت. إذن ترك ركن غير تكبيرة الإحرام نسيانا لا يخلو حال الناس من أمرين، إما أن يذكر ذلك بعد الشروع في الركعة الثانية أو قبل ذلك، فإذا كان ذلك بعد شروعه في الركعة الثانية في قراءتها فإنه لا يرجع، فإنه لا يرجع، وتكون الصلاة الركعة الأولى وقال هنا بطلت. وكثير من الشراح والمحشين يعلقون يقولون لو قال لغت لكان أولى، لأن البطلان حكم شرعي عند الفقهاء يصدق على العبادة بأكملها، فكأنهم يبطلون الصلاة بجملتها، وليس هذا مقصودهم، واضح؟ فبناء على ذلك المقصود هنا أن الركعة الأولى تكون لاغية وتكون الثانية مقامها، واضح؟ ومثال ذلك لو أن شخصا نسي إيش السجدة الثانية، واضح؟ كيف ينسى إنسان السجدة الثانية؟ يعني لو أنه لما سجد السجدة الأولى ثم جلس بين السجدتين أحس بألم في قدمه فهزع قليلا، فلما هزع وحك ما فيه من ألم ظن نفسه أنه كان قد سجد فقام على أنه قام من السجدة الثانية، ثم تبين له أنه لم يسجد، فيقول المؤلف رحمه هذه صورة في السجدة مثلا، أو إيش شخص كان يقرأ الفاتحة فسهى فبعد أن انتهى قال ربنا ولك الحمد فظن أنه قام من الركوع فسجد مباشرة، واضح؟ أو كان مثلا في سجدة تلاوة يقرأ في سجدة تلاوة فلما سجد ظنها سجدة صلاة، فإيش هذا يكون نسى أكثر من ركن. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ها في هذه المسائل كلها ما ذكر إلا بعد ما قام للركعة الثانية وشرع في قراءتها، فيقول إذا كان كذلك فإن هذه الركعة تكون لاغية، وعبر هنا باطلة والمقصود لاغية، وتقوم الثانية مقامها. وإذا كان نسيها في الثانية فإنها تكون لاغية وتقوم الثالثة مقام الثانية، واضح؟ فقال هنا بطلت الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي تليها مقامها، هذا بشرط ماذا؟ أن يكون قد قام إلى الركعة الثانية التي تليها، قد قام إلى الركعة التي تليها وشرع في قراءتها، وشرع في قراءتها، فإنه لا يرجع البتة. ولذلك قال فإن رجع إلى الأولى عالما عمدا بطلت صلاته، خلاص ما دام أنه وصل إلى الركعة الثانية وشرع في قراءتها فإن الركعة الأولى قد انتهت، فلا يجوز له أن يرجع إليها على مشهور المذهب عند الحنابلة. وهذه أركان، والأركان لا تجبر إلا بفعلها، فبناء على ذلك قلنا من أنه نقيم الركعة الثانية مقام التي قبلها وتقوم مقامها ويسجد للسهو على ما سيأتي. واضح؟ نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وإن ذكر ما تركه قبله أي قبل الشروع في قراءة الأخرى يعود وجوبا فيأتي به أي بالمتروك وبما بعده، لأن الركن لا يسقط بالسهو، وما بعده قد أتى به في غير محله.
نعم. قال: وإن ذكر ما تركه قبل الشروع في قراءة الركعة الأخرى، يعني لا يخلو من حالين: أن يكون قد نسي الركن ثم ذكره في أثناء الركعة نفسها. واضح؟ كما أنه لو أن شخصا مثلا سجد إحدى السجدتين ثم إيش ظن أنها السجدة الثانية فنهض ليقوم فتنبه، فنقول من أنه يرجع ليأتي بما تركه. ولو أن شخصا مثلا نسي الركوع فسجد من القيام القراءة إلى السجود مباشرة ثم تذكر ذلك وهو ساجد، فيؤمر في الحال أن يعود وجوبا إلى ما نسي. فلذلك قال: وإن ذكر ما تركه قبل الشروع في قراءة الأخرى يعود وجوبا. فإذا هذه الصورة الأولى أنه يتذكر في أثناء الركعة نفسها. الحال الثانية أن يقوم إلى الركعة الثانية لكن ما شرع في القراءة، فلما استوى قائلا الله أكبر تذكر أنه لم يركع في الأولى أو أنه لم يكمل السجدة الثانية، فنقول والحال هذه يرجع في الصورتين إلى ما كان قد فاته من ركن أو ما نقصه سهوا من هذه الأركان فيأتي به، لأن هذه أركان والأركان لا تجبر بسجود السهو، لا تصح الصلاة إلا بالإتيان بها فيعود إليها. ولم يكن شرع في قراءة الثانية فنقول من أنها لاغية، بل ما دام أنه لم يشرع فإنه يعود. واضح؟ وإذا عاد فأتى بالركن المنسي فإنه يأتي بما بعده، لأنه وإن كان قد أتى به فيما مضى إلا أن هذه الصلاة مرتبة ولا يأتي شيء قبل محله، فما جاء قبل محله وجوده كعدمه، فبناء على ذلك ما وجد من سجود قبل الركوع لا لاغ، لا فائدة فيه، لا أثر له. فإذا أتى بالركوع فلا بد أن يأتي بعده بالقيام أو بالاعتدال من الركوع ثم يأتي بالسجود السجدة الأولى ثم الجلسة بين السجدتين ثم السجود الثاني ثم يقوم إلى الركعة التي تليها. واضح؟ لما جعل الحنابلة المناط هو الشروع في القراءة وليس القيام، مع أن القيام هو بداية الركعة؟ قالوا من أن القيام هو صحيح بداية الركعة، لكنه إيش وإن كان ركنا للركعة الثانية لكنه ركن ليس مقصودا لنفسه وإنما هو مقصود لغيره، والقراءة هي المقصود بهذا القيام. ولذلك القدر الركن من القيام هو قدر القراءة. واضح؟ قدر قراءة سورة الفاتحة. فبناء على ذلك جعلوا من لم يدخل في الركعة الثانية لا بد أن يرجع. طيب لو دخل في الركعة الثانية فيقولون لا يخلو من حالين: إن كان شرع في القراءة فالركعة الأولى انتهى كل ما يتعلق بها فلم يكن له ليرجع إليها. واضح؟ وإن كان قبل الشروع في القراءة فيقولون وإن كانت بداية الركعة الثانية لكن هذا الركن لغيره، والركن الذي يراد لغيره الأمر فيه أيسر، فلأجل ذلك قالوا من أنه يرجع في مثل هذه الحال. واضح؟ واضح. هذا هو مشهور المذهب، وإن كان قول الجمهور وهو رواية ثانية عند أحمد أن من نسي ركنا فإنه يعود إليه ما لم يصل
إلى موضعه من الركعة الثانية. ليش نقول هذا؟ مع أنها يعني ما نحتاج إلى أن نذكر خلافات، لكن لأن هذه المسألة يعني مشهورة عند الفقهاء عند الجمهور، نعم، ويكثر تكثر حصولها في الصلوات، وخاصة أنتم تتعرضون لأن تصلوا مع من يصير إلى ذلك القول، فلا بد أن تعرفوا أنه قول صحيح ومعتبر مشهور عند الفقهاء، وحتى هو أيضا رواية عند الحنابلة. لكن القول الذي اختاره محقق المذهب والمشهور عندهم أن المناط هو الشروع في قراءة الركعة التي تليها. واضح؟ نعم.
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: فإن لم يعد عمدا بطلت صلاته، وسهو نعم.
وسهوا
بطلت الركعة والتي تليها عوضها.
نعم، إذا لم يعد عمدا مع أن المحل محل رجوع. كيف؟ متى يكون محل رجوع؟ كما قلنا في الحالين، إما أن يكون قام ولم يكن شرع في القراءة، أو أنه لا زال في الركعة نفسها. واضح؟ فإذا لم يعد، إذا تعمد عدم الرجوع فكما لو تعمد إنقاص صلاته فتكون باطلة. أما إذا كان سهوا، نعم، أو جهلا منه، فإن الركعة الأولى تكون التي نقص منها تكون لاغية، وتقوم التي تليها مقامها. نعم.
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وإن علم المتروك بعد السلام فكترك ركعة كاملة، فيأتي بركعة ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل.
نعم، إذا كان المتروك ما علم عنه إلا بعد السلام فيأتي بركعة كاملة إذا كان الفاصل يسيرا مثل ما ذكرنا، لأن الصلاة شيء واحد، فلا بد أن يأتي بها متوالية، ويخفف في هذا في الفصل اليسير. نعم.
ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم.
نعم، ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم. إذا كان المتروك الركن ليس سجدة ولا ركعة ولا جلسة بين السجدتين، وإنما هي إيش؟ تشهد الأخير. تشهد الأخير ركن عند الحنابلة. لو أنه جلس فإيش؟ سهى، فلم يذكر التشهد ولم يقل شيئا منه، ثم سلم. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا كان المتروك تشهدا أخيرا فإنما يحتاج يأتي بركعة لئلا يزيد في الصلاة، بل يجلس ويأتي بالتشهد ويسجد للسهو ويسلم. طيب، إذا كان قال: ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم. إذا كان المتروك سلاما، ها، يتصور هذا ولا ما يتصور؟ هو بعيد جدا لكنه متصور. ها، لو أن شخصا كان قد طلق زوجته وهو في التحيات، ها، قرأ التحيات ثم ند ذهنه، بدأ يفكر في ما يؤول إليه أمره وأمر ولده ونحو ذلك. يعني أنا جئت بهذا المثل لماذا؟ لأن من دائما ما يحصل هذا إلا في أمور يعني كبار تحجب الذهن فعلا، فبناء على ذلك شعر على أن هذا، فأخذ جواله وبدأ يحسب. نعم، كل هذا لم يتكلم، لأن لو تكلم عاد بنخرج إلى مسألة الحنابلة، إنما نريد على مذهب الحنابلة. ها، فتذكر. فما الحكم هنا؟ قالوا: يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. ليش ما قالوا يسجد للسهو ثم يسلم؟ هو الحقيقة أن هذه مسألة مشكلة جدا. حنابلة ما يرون السجود بعد السلام إلا في موضعين كما سيأتي، لكن لعلهم والله أعلم ها إنما قالوا يسلم هنا لأن سجود السهو في ترك الركن إنما يكون بعد الإتيان بالركن، واضح؟ فالسجود للسهو لجبر هذا الركن بعد الإتيان به، فلم تكن الصورة تتأتى إلا بفعل السلام ثم السجود بعده. وإن كان قد ذكر بعض المحشين وبعض الفقهاء الحنابلة أنهم قالوا أنه يمكن أن يقال من أنه يسجد ثم يسجد للسهو ثم يسلم على ذلك، لكن ما قرره الأصحاب أو الحنابلة رحمه الله تعالى على أنه يسجد ثم يسلم هو الأقيس على قاعدة أهل العلم في أن سجود السهو في ترك ركن إنما يكون بعد الإتيان بعد حصول الإتمام، والإتمام إنما يكون بتحصيل السلام الذي هو ركنها، فيكون السجود لا محالة واقع بعده ولا يتصور قبله، واضح؟ نعم. ومن ذكر
قال رحمه الله ومن ذكر ترك ركن وجهله أو محله عمل بالأحوط.
نعم، من ترك ركن وجهله أو محله عمل بالأحوط. لو أن شخصا نسي ركعة أو عفوا ركوعا، فإما أن يكون من الركعة التي هو فيها أو من التي قبلها، فيقولون يعمل بالأحوط، والأحوط في مثل هذه الحال أن تكون أن يجعله في التي في الأولى حتى يأتي بركعة كاملة تقوم مقامها، واضح؟ بخلاف ما لو جعله من الركعة الثانية فإنه سيأتي يرجع إلى الركوع ويأتي به، أليس كذلك؟ فقد لا يكون في هذا صحيحا، يعني تصوروا واضح الصورة لديكم ولا ما واضحة؟ يعني لو افترضنا شخص الآن نسي الركوع وهو متردد عنده إنه من الركعة الأولى في صلاة الفجر أو من الركعة الثانية، واضح؟ فإن جعلناه من الركعة الثانية فمن الركعة الثانية فإن سيقوم ويأتي بالركوع ويكمل، أليس كذلك؟ فإذا كمل الصلاة وتبين بعدين أنه من الركعة الأولى، وش اللي صار؟ صار عنده ركعة بدون ركوع وركعة فيها ركوع، ما استفاد شيء. لكن لو أن هذا اللي سهى ما يدري هو من الركعة الأولى ولا من الركعة الثانية وجعلناها على الأحوط من الركعة الأولى، ها، ففي كلا الحالين فركوعه فصلاته صحيحة. ليش؟ لأنه إن كان من الركعة الأولى فاتها الركوع فالثانية قامت مقامها ثم يأتي بثالثة ويكون قد أتى بركعتين تامتين، وإن كان من الثانية فهو أتى بركعة ثانية وانتهينا، واضح؟ فتكون صلاته لا صحيحة لا محالة. على كل حال هذه فيها أيضا بعض المسائل لعلنا أن يعني في صورة أخرى، لكنني أجد أن الوقت الآن ضايقني كثيرا، فما دام أنه بنبدأ في التشهد نتركها إن شاء الله، أن ذكرتها نذكرها أو محله في لأن احنا ذكرنا المحل، بقي الصورة الأولى جاهلة، لعلنا نتركها في مستهل الدرس القادم. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.